بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، كنا قد شرعنا في الدرس الماضي بعد أن فرغنا من الكلام على الشرط الأول، شرعنا في ترتيب الكلام على هذا الشرط وهو الرضا، وذكرنا لذلك مناسبة عارضة، وإلا فلن تكون العادة بإذن الله أن نفرط الكلام على مثل هذه الشروط بشكل يخرج عن مقصود الكتاب. لكن لما كان هذا الشرط فيه أو يعني يعتريه من الاهتمام ما لا يعتري غيره، ولكثرة الأحكام التي تناثرت في العقود عامة وفي البيع خاصة، وكلها ترجع في الحقيقة إلى تحقيق الرضا في الوجود أو عدم تحقيقه، احتجنا إلى أن نبسط الكلام. وأشرنا هناك أن لذلك أيضا أسباب أخرى عارضة تتعلق ببيان السعة الموجودة في كلام فقهاء الإسلام وشدة عنايتهم بالمباحث الوجودية، فكل ما كان واقعا في العصور السابقة بينوا أحكامه، وكثير من الناس اليوم يجد في ذلك صعوبة تفضي به إلى أن يدعي أن مثل هذه الأحكام لا وجود لها في الفقه، والسبب إنما جاء من قلة اطلاعه على كلام الفقهاء لا من عدم وجود مثل هذه الأحكام. فلهذا إن شاء الله سنستمر في الكلام في هذا المبحث وفق ذلك الترتيب، ثم إذا فرغنا منه نرجع الكلام على الشرط الثاني إلى اللقاء القادم، ونجيب على الأسئلة التي تراكمت في اللقاءات الماضية. كنا قد بينا أن الرضا في الحقيقة هو المعتمد، وقلنا أنه يسمى في لغة العصر بالإرادة الباطنة، وقلنا أن عدم وجود هذه الإرادة أو انتفاءها يمكن أن ينقسم إلى ثلاث صور. الصورة الأولى هي خفاء هذه الإرادة، وقلنا هذا لا اعتبار به ولا يؤثر في الحكم، وربما يعني نزيد الأمر توضيحا إن شاء الله. والأمر الثاني هو انتفاء هذه الإرادة، وهذا الذي بدأنا في الكلام عليه. فانتفاؤها بمعنى أن ما أقيم مقامها وهو الإجاب والقبول قد وجد، لكن بدون حقيقة الرضا، فإذا الإرادة الباطنة منتفية والإرادة الظاهرة موجودة. وقلنا هذا يسمى عند القانونين أهل القانون اليوم بالعقود الصورية. والعقود الصورية لهم فيها مباحث تطول وتطول جدا، وهذه المباحث في الغالب موجودة أيضا عند فقهاء الشريعة، إلا أنها كما قلنا تتناثر ولا يسمونها بهذا الاسم. فالذي يبحث عن شيء اسمه العقود الصورية لا يجده في الفقه، لكن يجد أفراد وآحاد هذه العقود. وبدأنا بالكلام على أول هذه العقود وكذلك أشهر هذه العقود عند الفقهاء وهو ما سميناه ببيع التلجئة أو المواضعة أو المواطأة أو التواطؤ، كلها أسماء لعقد واحد، عقد صوري انتفت فيه الإرادة من العاقدين وأظهر خلاف هذه الإرادة. وبينا أن المواضعة أو المواطأة إذا حصلت في أصل العقد فالعقد لاغ ولا تترتب آثاره عليه. وأشرنا إلى قول من قال إن إبطال مثل هذا العقد هو من مفردات مذهب الإمام أحمد، وبينا إجمالا وجه القول بأن هذا من المفردات، وإن كان مثل هذا القول أيضا معروف في بعض المذاهب الأخرى. هذا إذا حصلت المواضعة في أصل العقد، لكن ما الشأن إذا كان العقد مقصودا وحصلت المواضعة في شيء طارئ؟ هذا شيء جديد، العقد في أصله مقصود، تعاقد العاقدان على هذا العقد لأنهما يريدا تحقيقه في الواقع، يعني ذهب إلى هذا الرجل وتبايع معه، ولكن أظهر في شيء من أمور العقد صورة غير ما تواضع عليه. وهذا كما قلنا له صور كثيرة، فمنها ما يكون فيه التواطؤ في القدر، ومنها ما يكون التواطؤ في الجنس، ومنها ما يكون التواطؤ في الشخص، وهناك صور أخرى تدور حول أركان العقد، لكن هذه الصور هي التي يعني أتصور أنه يحتاج إليها في هذا العصر لكثرة شيوعها. فمن التواطؤ الذي يحصل في القدر ما شرعنا في الكلام عليه، وهو أن يتفق أن يقصد العقد لكن يظهر ثمنا يختلف عن الثمن الذي تواطأ عليه سرا، في السر اتفق على ثمن، وفي العلن يتفق على أن يظهر ثمنا آخر لقصد من المقاصد. الغالب المعروف عند في كلام الفقهاء سابقا التمثيل بما إذا اتفق على قيمة أقل من القيمة التي يظهرانها، يعني يقول له أبيعك هذه السلعة بمئة لكن نظهر أنها بخمسمائة، أنها بخمسمائة، وقلنا أن السبب في ذلك في الغالب هو منع الشريك من الشفعة، منع الشريك من الشفعة، لأنه إذا أظهر له ثمنا غاليا فإن الشريك ليس له أن يشفع إلا في مثل هذا الثمن، ليس له أن يطلب منه الشفعة بأقل من هذا الثمن، ولا يقدر على هذا الثمن فلا يستطيع أن يتدخل بالشفعة، فعندها يعني ليس له إلا ترك هذا البيع، فيمضي البيع بينما باطنه غير ظاهره. ولكن ثمة صور أخرى قد تحصل من باب التفاخر والتجمل، قد تحصل من باب التفاخر والتجمل، كما يحصل عند بعض السفهاء من أن يزوج موليته على مهر معلوم، لكن يتفق مع الخاطب على أن يظهر مهرا أعلى من هذا من باب التفاخر والتجمل، ولا شك أن هذا من السفه الشديد. لكن قد يحصل العكس، قد يحصل العكس، قد يكون الثمن أو المقبوض الحقيقي أعلى مما يظهراه، أعلى مما يظهراه، وهذا ربما يكون هو الغالب والفاشي في عصرنا، هو الغالب، وذلك فرارا من المكوس والضرائب التي فشت في كثير من الدول والبلدان، فإذا أظهر الثمن الحقيقي صار ما يؤخذ منهما ضريبة أعلى بكثير مما لو أظهر ثمنا قليلا، فيضطران إلى التقليل من الثمن المعلن. قد يشتري منه الأرض بمائة ألف لكن يقول له نعلن أنها بخمسين ألفا. وهكذا يحصل كذلك عند بعض الناس في المهر، فربما يتفقان على أن المهر مائة ألف لكن يعلنان أنه خمسين ألفا، فرارا من الحاكم مثلا إذا كان يعزر على مهر بمثل هذه القيمة لغلائه. قد يعلن الحاكم أن من جاوز كذا وكذا من المهور عزر بالضرب أو السجن أو بخلاف ذلك لمصلحة يراها. فبعض الناس لا يعمل بمثل هذا، بل يأخذ ما هو أعلى لكن يظهر الأقل فرارا من حكم الحاكم بالتعزير. وهذه الصورة كما قلنا فاشية جدا، وهي أن يظهر أقل من مما اتفق عليه حقيقة. فعندنا إذن قيمة أو مبلغ في السر ومبلغ في العلانية، فالعقد ها هنا صحيح، لكن الإشكال هو في أي هاتين القيمتين تصبح هي المعتبرة والمعتمدة. من أهل العلم من جعل العبرة بالحقيقة، والحقيقة دائما هنا هي ما تسارر عليه السر، فيقول العبرة بالحقيقة. ومنهم من يجعل العبرة بالشيء المعلن، بالشيء المعلن. ومن أهل العلم من يفرق بين النكاح وبين غيره من العقود، فيجعل العبرة بالسر، إلا في النكاح فالعبرة فيه بالعلن، وذلك لما للنكاح من حرمة عظيمة، من حرمة عظيمة. لكن يستحبون للمرأة أن تتفق مع زوجها بعد ذلك على المهر الذي اتفق عليه في السر. يقولون العبرة بالعلن، لكن ينبغي للمرأة أن تعود إلى ما كان في السر إذا كان الأمر بيدها، كما لو كان المعلن أغلى وأرفع من السر. فيقولون ينبغي للمرأة أن ترد باقي المهر لزوجها. وكما قلنا النكاح له خصوصية ستمر بنا في كثير من الأحكام، لما له من شائبة التعبد أولا، لأنه يشبه العبادة في الحقيقة، وثانيا لما فيه من حرمة جليلة وعظيمة تستباح بهذا النكاح بهذه الكلمة. وهكذا جاء الوصف في القرآن لهذا العقد وصفا جليلا، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذتم ميثاقا غليظا. فالنكاح إذن له خصوصية، فلهذا من أهل العلم من جعل القاعدة بالسر، إلا في النكاح قال العبرة بالعلانية. والسبب هو هذه الشائبة، شائبة التعبد وعظم الاستباحة الموجودة في النكاح، عظم الاستباحة. فقالوا لا بد من ضبط الأحكام بصورتها الظاهرة المعلنة. وأما من جعل العبرة مطلقا بالظاهر، فهؤلاء نظروا في العقود وأنها قد استوفت شروطها الشرعية، مثل تصحيحهم للتلجئة أصالة. قلنا إن من أهل العلم من يصحح التلجئة من أصلها ويقول البيع المعلن حقيقي ولا عبرة بالتواطؤ الذي حصل بينهما. لما يقولون هذا عقد استوفى شروطه وأركانه فصح، وهذه هي العبرة. لكن قاعدة المذهب كما أشرنا من قبل أن العبرة بحقيقة الأمر في السر حتى في القدر، فيقولون العبرة بالحقيقة، والحقيقة ها هنا هي السر. هذه هي قاعدة المذهب، وإن كان المذهب يختلف في النكاح لما أشرنا إليه سابقا. وكذلك من علماء المذهب من طرد هذه القاعدة حتى في النكاح، فقال حتى في النكاح العبرة بالسر، والقاعدة ها هنا هي أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. هذه القاعدة من القواعد الجليلة التي تتفرع على القاعدة الأولى من القواعد الخمس الكلية، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. من القواعد التي تتفرع على قاعدة الأمور بمقاصدها قاعدة العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. هذه القاعدة جليلة تبين أن النية تؤثر في العقود، أن النية تؤثر في العقود، وأنه متى ما أظهر العاقدان أمرا لا يقصدانه فالعبرة بالمقصود لا بما أظهراه. وقد بسط غير واحد من أهل العلم الكلام على هذه القاعدة، ومن أحسن من تكلم عليها العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، فينبغي أن يراجع مثل هذا المبحث. فإذا بناء على هذه القاعدة العبرة بالسر لا بالعلانية، العبرة بالسر لا بالعلانية. فإذا إذا اتفق على بيع مثلا واختلف الثمن المعلن عن الثمن الحقيقي فالعبرة بالثمن الحقيقي، العبرة بالثمن الحقيقي ديانة وقضاء، ديانة وقضاء. لكن الإشكال هو في إثبات ذلك عند التحاكم للقاضي، لأنه لا بد أن ينظر في القرائن ونحو ذلك. لكن ديانة نقول على الأقل ديانة العبرة بالقدر المتفق عليه في الحقيقة، في السر لا في العلانية. ومن صور التلجئة كذلك أن يتفق على إظهار عاقد غير العاقد الحقيقي، غير العاقد الحقيقي. وهذا يسمى عندهم اليوم في لغة القانون بالاسم المستعار، وهو في الحقيقة وكالة في السر، وكالة في السر. يذهب رجل لزيد من الناس فيقول له هذه الأملاك أجعلها باسمك، أجعلها باسمك، لكن هي في الحقيقة لي. ولذلك إذا حصل تصرف فيها يحصل باسمك من بيع وهبة ورهن وإجارة وغير ذلك. هذا يسمى عندهم كما قلنا بالاسم المستعار، وقد يكثر في بعض الأماكن وفي بعض الأزمان، يكثر فرارا من ظالم مثلا، كما هو الحال في أصل التلجئة، في أصل التلجئة. قد يذهب إنسان من الناس يعني لرجل له هيبة وحشمة فيجعل هذه الأملاك باسمه، لأنه يعرف أنها لو كانت لو بقيت باسمه حقيقة لربما اعتدى عليها فلان أو فلان من الظلمة، فيضطر عندها إلى أن يظهر أنها باسم هذا الشريف أو هذا الرجل الذي هو من الوجهاء. وقد يحصل كما هو موجود مثلا في كثير من الأماكن من باب استيفاء شروط معينة، أن من شروط التملك مثلا أن يكون هذا الإنسان من أهل هذه البلد، أو مضى عليه زمن مقداره كذا بعدها يجوز له أن يتملك، أو أن تكون إقامته معتبرة قانونا ويسمونها إقامة شرعية، والمراد أن تكون معتبرة قانونا فهذا له حق التملك. أما من دخل البلاد بصورة غير قانونية فليس له حق التملك. هذا موجود وفاشٍ في عامة أقطار الأرض اليوم، يعني يضعون شروطا زائدة للتملك، فيأتي إنسان يتملك وهو لا يستوفي هذه الشروط، فلا يستطيع أن يجري المعاقدات والمكاتبات وفق ذلك، لأنه ليس له حق التملك نظاما وقانونا، فعندها يلجأ إلى آخر يتواطأ معه على كتابة الأشياء التي تملكها باسمه، وهذا قلنا أنه يسمى عنده بالاسم المستعار، وحقيقته في الشرع وكالة سرية، هي وكالة في السر، لم يظهر هذه الوكالة، أظهر أن المالك هو هذا الوكيل، جعل الوكيل مالكا لكن في العلن، أما في الحقيقة فهو وكيل، هو وكيل. فهنا العبرة أيضا، العبرة أيضا بأنها وكالة، بأنها وكالة، فالمالك في الحقيقة هو الموكل، وليس من سمي العقد باسمه، وليس من سمي العقد باسمه. ويبقى بعد ذلك هذا يعني تترتب له آثار وأحكام أخرى، يعني نحن الآن نذكر الأحكام أصالة، لكن قد تطرأ أمور أخرى يعني تضاف على مثل هذا الحكم الشرعي، يعني مثلا يقال في حق هذا كما هو حاصل اليوم، من لا يكتب العقود فإنه قد يغرم، قد يعني يعاقب بأي نوع من أنواع التعازير التي من حق الحاكم التصرف بموجبها شرعا. هذا لا يعني أن الوكالة في الحقيقة واجبة، لا يعني أن الكتابة في الحقيقة واجبة، لأن الكتابة مستحبة عند عامة أهل العلم، كتابة العقود مستحبة، لكن قد يطرأ شيء يجعل الكتابة لازمة نظاما، فعندها من خالف ولم يكتب لا نقول إن عقده ليس بصحيح، لكن نقول العقد صحيح، لكن للحاكم أن يعزره لمخالفته لمثل هذا. فهذه أحكام يعني تفصيلية، نحن الآن نتكلم عن أصول هذه الأحكام، وستأتي معنا أحكام كثيرة يثبت فيها الخيار أو لا يثبت، نحن الآن نتكلم عن أصولها، لأننا كأننا نبني بناء مرتبا، قصدنا بيان أصول هذا البنيان ليس تفاصيل هذا البنيان. فإذا العبرة هنا بالمالك الموكل، بالمالك الموكل، ولولي الأمر أن يعزره إذا خالف مثل هذا، لولي الأمر أن يعزره، خاصة خاصة أن المتصور في مثل هذه الصورة كثرة النزاع، كثرة النزاع، يعني قد يتفق في الأصل على مثل هذه الصورة، لكن بعد ذلك يحصل الخلاف الشديد بينهما كما هو فاش، سواء في هذه في هذا البلد أو في غيره من بلدان العالم التي يحصل فيها مثل هذا التوكيل السري، هذه الصورة مظنة شديدة للنزاع، ولهذا ذهب بعض فقهاء المالكية إلى التفصيل فيها، إلى التفصيل فيها، لما؟ لمظنة النزاع الشديدة فيها، لأن هذا الرجل صار وكيلا لكن ليس هناك إثبات، ليس هناك إثبات، هو مجرد اتفاق، فإذا اختلف زال الأمر. فإذا مثل هذه الصورة ينبغي أن يتوقف فيها، حتى وإن قلنا إن الأصل إنها فعلا وكالة في السر، لكن ينبغي أن يتوقف لأنها مظنة شديدة للنزاع. ومن صور التلجئة في جنس الثمن، في جنس الثمن، يتفق على أن قيمة هذا العقد 100,000 في الباطن، يحدد جنسا للثمن، مثلا ريال سعودي، وفي الظاهر يحدد جنسا آخر فيقولا ريال يمني مثلا، وحتى إذا حصل اختلاف في اسم الجنس يعني ريال ودولار وجنيه وكذا، هذه كلها تسمى اختلافا في الجنس، اختلافا في الجنس. العبرة عند الإطلاق، العبرة عند الإطلاق يعني لما تقول بعتك هذا بمئة ألف، الإطلاق ينصرف إلى الرائج في البلد. الرائج في البلد هنا مثلا الريال السعودي، فلهذا لو لم يحدد الجنس فالمعتبر ما هو؟ الجنس الرائج في البلد. ولهذا قالوا إذا كان في البلد أكثر من جنس فالعبرة بأكثرهما رواجا، العبرة عند الإطلاق بأكثرهما رواجا، أما عند التسمية والتحديد فالعبرة بالشيء المحدد، لكن عند الإطلاق العبرة بأكثرهما رواجا. فقد يتفق على هذا لكن في الحقيقة يتعاقد على جنس غير رائج لشيء يخصهم، فنقول أيضا العبرة بالسر والباطن، العبرة بالسر والباطن. وثمة صور أخرى للتلجئة لكن هذه أشهر الصور الموجودة في عصرنا، ومنها ما هو فاش فشوا عظيما، فنقول هذه الأحكام الآن هي التي تثبت ديانة، يعني يجب على العاقدين أن يصنع ما ذكرناه ديانة، أما قضاء فالعبرة بحكم الحاكم. يعني لو كان الحاكم شافعيا مثلا فأمضى بيع التلجئة كما هو مذهب الشافعية، لأن العبرة عندهم بصورة العقود، فهنا العبرة بحكم الحاكم وحكم الحاكم يرفع الخلاف. أما ديانة بين المتعاقدين فالعبرة هو بما ذكر. نعم، فهذا إذن أول العقود الصورية. والعقد الصوري الثاني هو عقود الهازل، عقود الهازل، بيع الهازل وشراؤه وإجارته ورهنه وضمانه ونكاحه وطلاقه وعتقه ووصيته ووقفه وغير ذلك، ما حكمه؟ الهازل هو المازح الذي يتكلم بكلام لا يقصد حقيقته، هو المازح الذي يتكلم بالكلام الذي لا يقصد حقيقته، هذا هو الهازل. والعلماء رحمهم الله يفرقون في هذا المبحث في الأحكام تفرقة مبنية على قاعدة جليلة من قواعد العقود، وهي التفريق بين العقود التي تقبل الفسخ والعقود التي لا تقبل الفسخ. عندهم عقود يصفونها بأنها تقبل الفسخ، وعقود أخرى يقولون لا تقبل الفسخ. ما هو الفرق بين هذه العقود؟ فيقولون العقود التي تقبل الفسخ لا يؤثر فيها الهزل، يعني وجوده كعدمه غير معتبر، لكن العقود التي لا تقبل الفسخ إذا تعاقد العاقدان هزلا مضى العقد ونفذ. لماذا؟ هذا واضح من الاسم، لأنها لا تقبل الفسخ، يعني بعد أن تقع لا يمكن رفعها، تنعقد وتنفذ لا يمكن رفعها. العقود التي تقبل الفسخ هي عقود المعاوضات المالية، عقود المعاوضات المالية، ما كان المال مقصودا فيها أصالة، أصالة يعني ما جرى العقد أو هذه العقود من أصل شرعيتها ومقصودها بين الناس وشرعا أنها تحصل من أجل المال، كالبيع والإجارة والرهن ونحوها، هذه العقود تجري من أجل المال، من أجل المال الذي يبيع ويشتري ويرهن ويؤجر، مقصوده ها هنا المال، لأنه لو قصد غير ذلك
يمضي إلى عقد آخر. لو أراد نقل الملكية تبرعا فله أن يوصي، له أن يتصدق، وإذا أراد أن يحسن له أن يعير، له أن يقرض، لكنه ما باع إلا من أجل المال، من أجل المال. فهذه العقود إذن شرعت بين الناس لنقل الملكية معاوضة، أي من أجل المال. هذه العقود يقولون تقبل الفسخ. فإذا جاء اثنان وأجريا البيع مزاحا بينهما فالعقد لا وجود له، العقد لا وجود له، باعه ما يملك أو ما لا يملك، لا اعتبار بذلك، لا اعتبار بذلك. فهذا الحكم في عامة هذه العقود المالية. أما العقود التي لا تقبل الفسخ فهي العقود التي لا يقصد فيها المال أصلا، وإن وجد فيها المال فإنه يقع تبعا لا أصالة. ننتبه لهذا، قد يكون فيها مال، قد يكون فيها نقل الملكية مبنيا على المال، إلا أن المال ليس مقصود أصالة بل يقصد تبعا. العقود التي ليس فيها مال أصلا مثل العتق ومثل الطلاق ومثل الوقف، هذه عقود في الأصل ليس فيها مال، ليس فيها مال. يعني إنسان عندما يعتق يعتق تبرعا لله، إحسانا لهذا العبد أو هذا المملوك. فعندها إذا حصل مثل هذا العقد، يعني أعتق عبده وبعد ذلك قال لا أنا كنت أمزح، أو أعتقه فعلا مزاحا وواضح أنهما يمزحان، فهنا لا عبرة بدعوى بوجود هذا الهزل. والأصل في ذلك الحديث ثلاث، نعم، جدهن جد. واختلف في العقود المسماة في هذا الحديث، لأنه ذكر منها النكاح والطلاق والعتق والرجعة والأيمان على اختلاف الروايات، لكن الفقهاء رحمهم الله ينظرون للعلل والمعاني، فاستخرجوا من الحديث معنى كلية، استخرجوا من الحديث معنى كلي، ما توقفوا عند الأشياء المسماة في الحديث، ولا جعلوا اختلاف الروايات شيئا مؤثرا، لا، نظروا في المعنى، قالوا المعنى أن هذه العقود لا تقصد للمال، لا تقصد للمال. العتق قد يحصل بسبب المال كالمكاتبة، المكاتبة لما تحصل؟ يعني يتفق السيد مع مملوكه أن يعتقه مقابل أقساط مسماة تقع منجمة، إذن هنا حصل هذا بسبب مال، إلا أن المقصود في أصل العتق في نفس هذا العقد في العقد ليس المال، ليس المال. وهكذا الطلاق، الطلاق في الأصل لا يقصد بسبب المال، لكن قد يأتي إنسان فلا يقبل بمفارقة زوجته إلا بمخالعتها، لكن هذا شيء طارئ، هذا شيء طارئ. قد يكون العقد من أصله فيه مال كالنكاح، لأن النكاح لا يقع إلا بمهر، ولهذا لو لم يتفق على تسمية مهر ما الحكم؟ هل يحصل النكاح بدون مهر؟ لا، يحصل بمهر المثل، يحصل بمهر المثل، ومثل المرأة عماتها كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا من عظيم فقهه. فإذن النكاح فيه مال وموجود، بدليل أن العقد لا يقع إلا بمهر، حتى لو لم يحصل بينهم اتفاق على مهر فالمهر موجود موجود، وهو مهر المثل. لكن يقال المال ها هنا ليس مقصودا أصالة، بل هو مقصود تبعا، بل هو مقصود تبعا. العبرة في الحقيقة هو استباحة الاستمتاع بهذه المرأة، ولهذا جعلوا المهر ثابتا بالدخول على المرأة مطلقة، يعني من دخل بالمرأة ثبت لها مهر المثل مطلقة، سواء كان دخولا صحيحا أو ليس بصحيح. فإذا المهر هو لهذا السبب شرع. فالمهر إذن ليس مقصود أصالة، بل هو مقصود تبعا. فلهذا النكاح من العقود التي لا تقبل الفسخ، ومعنى ذلك أنها تنعقد ولو بالمزاح. وهكذا كما قلنا الطلاق لا يقصد فيه المهر، لا يقصد فيه المال أصلا، لذلك الطلاق يقع بدون مال، لكن لو اتفق على أنه لا يفارقها إلا بكذا، بأن ترد عليه المهر أو نحو ذلك، فهنا صار هذا خلعا، صار خلعا. فنقول أيضا الخلع من الأشياء التي لا يمكن أن يدعى فيها المزاح، لأنه عقد لا يقبل الفسخ. لما لا يقبل الفسخ؟ لأن المال فيه أمر طارئ. وهكذا الكتابة، الكتابة فيها مال، لكن العتق في الأصل من العقود التي لا تقبل الفسخ. الوقف من العقود التي لا تقبل الفسخ. وطبعا الشارع يلاحظ في هذين العقدين، في الاعتاق وفي الوقف، ما يخصها من الاعتبار. كما ذكرنا في النكاح هناك أمور تخص النكاح، ولهذا قد ينفرد ببعض الأحكام. هكذا الاعتاق، تشوف الشارع إلى اعتاق المملوكين تشوف عظيم، ولهذا فتح أبواب الاعتاق مطلقا، وجعل الرجوع فيه غير ممكن، من باب الحرص على اعتاق هؤلاء المماليك. وهكذا الوقف، لما فيه من خير عميم عظيم مستمر دائم، صار الرجوع فيه غير ممكن من تشوف الشارع إلى إيقاف الأموال. الوقف والصدقة كلاهما إخراج للمال لوجه الله، لكن الوقف يختلف، لأنه تحبيس لأصل، تحبيس لأصل، فصارت فيه شائبة زائدة جاءت بسبب عظيم نفعه. لكن الصدقة يتصدق الإنسان بمال فيفنى ويستهلك، ولهذا صار القاعدة في الأصل في الوقف أن وقف المستهلكات لا يصح، لأن الوقف يراعى فيه دوام الأصل. فالأشياء التي تستهلك، قديما كانوا يمثلون مثلا بإيقاف الشمع في المساجد والزيت والدهن ونحوه لما تسرج به المساجد، يقولون لا يصح، يعني يكون صدقة، أما وقف لا يصح. لما؟ لأنه يستهلك، فإذا استهلك وفني أصله، كيف يكون وقفا؟ فإذا يعني مراعاة الوقف فيها شيء زائد لعظم ما فيه من منفعة، وهكذا عظم المنفعة الموجودة أيضا في الاعتاق ونحو ذلك. فهذه عقود الأصل فيها أنها لا تقبل الفسخ، إما لأنها عقود لا يدخلها المال، وإما أن المال يدخلها تبعا لا أصالة، فهي عقود لا تقبل الفسخ. العقود التي لا تقبل الفسخ ما وقع منها لا يرتفع، فلا يصح أن يدعى فيها الهزل ونحو ذلك. فيبقى أن الحديث إذن جرى على قاعدة جليلة وعظيمة فهمناها الآن، وصار أصلا يقاس عليه. وأما دعوى من ادعى بأن الحديث هذا خارج على خلاف الأصل لخصوصية أو نحو ذلك، هذا لا يصح، بل يقال هو جار على أصل عظيم، وهذا الأصل هو أن هذه العقود لا تقبل الفسخ. لما لا تقبل الفسخ؟ لهذا السبب، وهذا لابد من ضبطه وفهمه. أما جعل هذه الأحكام الجزئية متناثرة يحفظها الإنسان حفظا ولا يفهم مقصودها، فهذا لا يولد فقهاء أبدا، يولد حفظة للنصوص والمتون، يضيعون عند أول سؤال وأول خروج إلى مناحي هذه الحياة المتنافرة المتباينة. والعقد الثالث من العقود الصورية بيع الوفاء، أو يعني نجري على ما هو موجود في المذهب، بيع الأمانة. بيع الأمانة هذا اصطلاح خاص عند الحنابلة، يقابله عند الحنفية بيع الوفاء، وعند المالكية بيع الثنيا، وعند الشافعية بيع العهدة. أربعة أسماء لعقد واحد، أربعة أسماء لعقد واحد: بيع الوفاء وبيع الأمانة والثنيا والعهدة. ومن فقهاء الحنفية من يسميه بيع المعاملة، وهو عقد من العقود الحادثة متأخرا، وصورته أن يتفق البائع مع المشتري على أن يبيعه هذه السلعة ويقبض ثمنها، على أنه متى ما رد إليه الثمن رد السلعة. يعني يأتي هذا الإنسان لآخر فيقول له: ترى أنا أبيعك هذه السيارة هذه ب50,000، على أني متى أرجعت لك 50,000 خلال هذه السنة ترجع لي عين السيارة، ترجع لي هذه السيارة. هذا يسمى في المذهب ببيع الأمانة. ولا بد من التنبيه هنا إلى أن بيع الأمانة هذا غير بيوع الأمانة المشهورة عند عامة الفقهاء، التي يكون البيع فيها مبنيا على تسمية رأس المال الأصل. بيوع الأمانة تلك تختلف، وهي المرابحة والمواضعة والتولية والشركة، تلك بيوع أمانة مبنية على تسمية رأس المال، وهي الإصطلاح الغالب عندهم. عندما يقال هذا من بيوع الأمانة، الغالب أنه يطلق عند عامة الفقهاء على البيع المبني على تسمية رأس الثمن. يعني يأتي البائع للمشتري فيقول له: ترى أنا اشتريت هذه السيارة ب50,000 فأبيعك إياها بنفس رأس المال، أو أبيعك إياها بربح 10% على رأس المال، أو أبيعك إياها بخسارة 10% على رأس المال، أو تشركني في جزء منها بقسطه من الثمن من رأس المال. هذا سمي بيع أمانة لأنه مبني على الأمانة في دعوى رأس المال. وسيأتي أنه يثبت فيه الخيار، سيأتي معنا إن شاء الله ثبوت الخيار فيه عند اختلاف الحقيقة عن رأس المال المسمى. هذا هو الغالب عندهم ببيوع الأمانة، وهي كما قلنا تنقسم إلى التولية والمرابحة والشركة والحقيقة أو الوضيعة، هذه بيوع الأمانات. لكن الحنابلة يطلقون بيع الأمانة على هذا النوع المتأخر من البيوع الحادثة. وهذا البيع في الحقيقة لو تأملنا فيه لرأينا أنه في الغالب يراد منه المال، يراد منه المال. يعني لا يجد من يقرضه، مثلا يحتاج إلى مال، قد لا يجد من يقرضه فيتصرف بمثل هذا التصرف. فإذا الصورة بيع، الحقيقة ليست ببيع، لأن كون البيع صحيحا يقتضي صحة تصرف المشتري في المبيع مطلقة. أما هذا مشروط عليه أنني متى رددت إليك الثمن ترد لي السلعة المباعة، فهذا ينافي مقتضى البيع. مقتضى البيع صحة تصرف المشتري في المثمن، يعني في السلعة المشترى مطلقا، وصحة تصرف البائع في الثمن الذي يقبضه مطلقا. هذا شرط عليه، يعني ما يستطيع إذن يتصرف سنة كاملة في هذه السلعة، لو أراد أن يوقفها لا يستطيع، لو أراد أن يبيعها لا يستطيع، لو أراد أن يهديها لا يستطيع. هو في الحقيقة ليس ببيع، لكن صورته صورة البيع. فلهذا نقول العبرة، وهذا ما ذهب إليه فقهاء المذهب، العبرة بالحقيقة. ما هي الحقيقة؟ أنه قرض،
أنه قرض. لكن عندنا الآن شائبة أخرى لإبطال هذا العقد، بل لترتيب أثر آخر. إذا ادعينا الآن أنه قرض، فما حال هذا القرض؟ الحقيقة هو قرض قد جر نفعا، ننتبه لهذا الأمر. هذا قرض قد جر نفعا، وتحريم القرض إذا جر نفعا مجمع عليه بين السلف رحمهم الله، وإن كان الحديث في هذا لا يثبت إلا أن إجماع السلف في ذلك قديم، وقد ذكر أنه من عهد الصحابة رضي الله عنهم. كل جر قرض جر نفعا فهو ربا. ما هو النفع الذي جاء من هذا القرض؟ هذا المشتري لما استلم السيارة صار من حقه أن يتصرف فيها إلا بنقل ملكيتها، إلا بنقل ملكيتها، يعني يستطيع أن ينتفع بها هو بنفسه، ويستطيع أن يعطيها لمن ينتفع بها إجارة أو إعارة ونحو ذلك. بعد ذلك هو سيرد السيارة ويقبض المال. حقيقة العقد آلت إلى أنه اقترض هذه السيارة وحصل منه ما حصل من هذا الانتفاع ثم ردها. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا قرض بعوض، هذا قرض بعوض. والناس اليوم بالذات يتحايلون على صورة القروض التي تجر نفعا تحايلا عظيما، ومنهم من يستعمل هذه القروض التي تجر نفعا من حيث لا يدري لجهله، وإلا ما صورة هذه التعاملات التي تقدم في البنوك الإسلامية لكبار العلماء العملاء إلا أنها قرض جر نفعا، وإلا فما وجه تخصيص من زاد رصيده في البنك على 100,000 مثلا بمثل هذه المعاملة، إلا أن البنك ينتفع من هذا القرض ما لا ينتفع من ذوي المبالغ الصغيرة، فهذا قرض يجر نفعا. فصورة القرض الذي يجر نفعا فاشية فشوا عظيما في البنوك الإسلامية فضلا عن غيرها يعني. فإذا هذه الصورة يقول شيخ الإسلام إنها قرض يجر نفعا، فيثبت له أجرة المثل. هذا الذي ينبغي الانتباه إليه، كون هذا العقد ليس بصحيح لا إشكال فيه، للقاعدة التي ذكرناها من أن العبرة في العقود بالمعاني. لكن هنا عندنا شائبة أخرى، وهي أن هذا انتفع بهذا القرض انتفاعا يخصه هو، فما الحكم؟ نقول هنا تثبت أجرة المثل، تثبت أجرة المثل. إذا كان هذه سيارة وأمضت مثلا عنده سنة، فنقول طيب ما قيمة إيجار مثل هذه السيارة من هذه الفئة وهذا الموديل وكذا لمدة سنة، أجرتها كذا، إذن ثبتت له الأجرة. هذه شائبة زائدة. فالمهم أن بيع الأمانة من العقود الصورية، ونبهنا إلى أن له أسماء تختلف في كل مذهب من المذاهب، واختلاف الأسماء بين المذاهب الأربعة شائع جدا في أبواب المعاملات خاصة، في أبواب المعاملات خاصة، فينبغي أن ينتبه لذلك. يعني ما يأتي الإنسان يبحث عن بيع الأمانة في كتب باقي الفقهاء سيجد عندها بيع أمانة آخر، وهو ما نبهنا إليه. وهذا يحصل حتى لكثير من طلاب الدراسات العليا، يحصل لهم مثل هذا الخلط الذي نتج بسبب عدم ممارسة كتب المذاهب، وبسبب النظر في مجرد الفهارس، وفرق بين الذي يفتش بالفهارس والذي يقرأ هذه الكتب ويستوعب ما فيها ويمارسها حتى كأنها تصبح مصحفا له، يعرف موطن هذه السورة أين بدون أن ينظر في الفهرس. الآن بعض الناس من العوام عندما يفتش عن السورة يفتش في المصحف بالنظر في الفهرس الموجود في الأخير. أنت قد تستغرب تقول سبحان كيف هذا، أنت تنظر مباشرة إلى موطن السورة. هكذا كثير من الناس بالنسبة لكتب أهل العلم، فالممارس لا يحتاج إلى أن ينظر في الفهارس ونحو ذلك، ينظر يعرف موطن المسألة أين. الذي لا يعرف موطن المسألة ينظر في الفهرس، وعندها يقع في مثل هذه الأغلاط الكثيرة والشائعة. هذه العقود الصورية، وقلنا هذه العقود الأصل فيها العبرة بالمقصود، بالنية، بالإرادة الباطنة، فإذا وجد الرضا كان العقد موجودا حقيقة، وإذا عدم الرضا فالعقد لا وجود له. فإذا تبين أن الرضا في الحقيقة هو أهم هذه الشروط، أهم الشروط السبعة التي ستأتي معنا هو هذا العقد. هذه الصورة قلنا العقود الصورية سميت صورية لانتفاء الإرادة الباطنة فيها، لكن عندنا نوع آخر وهو ما يحصل فيه الشك في الإرادة الباطنة، يحصل معنا شك في الإرادة الباطنة. يعني صورة العقد أيضا صحيحة وسليمة، والأصل أن الرضا موجود، الرضا موجود، لكن تحصل بعض العوارض التي تجعلنا نشك في وجود الرضا، بخلاف العقود الصورية. العقود الصورية الرضا منتف أصلا، لكن هنا نشك في وجود الرضا، ولهذا يسمى في لغة علماء القانون بعيوب الرضا، شوائب الإرادة، هكذا يسمونه. يعني الإرادة قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة، هناك ما يشوبها ويؤثر في وجودها، وهذه الشوائب يمكن أن نقسمها إلى قسمين: شوائب موجودة في أصل العقد، وشوائب توجد بعد حصول العقد. النوع الأول لا إشكال فيه، لأن الرضا شيء يوجد في أصل العقد، فنعم نحن نشك فيه هل هو موجود من أصل العقد أو ليس بموجود، لكن أن نشك في الرضا بعد انعقاد العقد هذا قد يستغرب، وسنفهمه إن شاء الله. النوع الأول وهو ما كانت الشوائب فيه تؤثر في الرضا من أصل العقد وتجعله محل شك، مر معنا منه الإكراه عند قول المؤلف فلا يصح من مكره بلا حق. فالإكراه إذن يؤثر في الرضا، لكن كما قلنا هذا التأثير لا يجعلنا نقطع بانتفاء الرضا. يعني فعل إنسان مكره يبيع وهو مكره، لكن قد يكون الثمن مناسبا له فهو أكره، لكن في الحقيقة الإكراه آل إلى رضا، عندما وجد الثمن مناسب قال إذن أبيع. فإذا الإكراه لا يقطع الإنسان معه بانتفاء الرضا، لكن يشك معه في انتفاء الرضا، في وجوده أو عدمه، ولذلك يفرق بينه وبين العقود الصورية. مر معنا أن قاعدة المذهب في الإكراه هو أن عقود المكره لا تصح، ومر معنا أيضا وجه آخر في المسألة وهو جعله من العقود الموقوفة، جعله من العقود الموقوفة، ونبهنا وقتها أن الأصل في المذهب هو أن العقد الصحيح هو النافذ، لكن ثمة تخريج في المسألة مبني على الخلاف في بيع الفضولي، يجعل عندها العقد الصحيح ينقسم إلى نافذ وموقوف، نافذ وموقوف، ومقابل الصحيح الباطل، هذا لا تترتب آثاره عليه، لكن الصحيح قلنا هو ما تترتب آثاره عليه، فالنافذ ترتبت آثاره، والموقوف هو ما يوقف فيه الأمر. السبب أن العقد حصل ممن له أهلية، إلا أنهم يقولون ليس له ولاية، هذا في الفضول. لكن في صورة الإكراه هناك ما يؤثر في أهلية هذا العاقد، ولذلك قلنا الإكراه من عوارض الأهلية، إلا أنه عارض مكتسب يمكن أن يزول، يمكن أن يزول. فلهذا صار القول بإيقاف عقود المكره له حظ من النظر، له حظ من النظر، وإن كان هو خلاف المشهور عند جمهور أهل العلم، لأن المشهور عند الجمهور هو عدم الصحة، لأن المكره عندهم ليس بمكلف، خلافا للحنفية، خلافا للحنفية الذين يمضون عقد المكره. لكن أشرنا إلى أن هناك وجه آخر في المذهب ذكره صاحب الفائق رحمه الله، من أنه عقد موقوف، وستمر معنا إن شاء الله صور أخرى من العقود الموقوفة. أشرنا من قبل إلى أن الإكراه يكون واقعا ويكون متوقعا، فالعبرة هي بشروط الإكراه، ذكر منها المؤلف أن يكون الإكراه بغير حق، فالإكراه بحق إذن العقد فيه صحيح، ومثلنا لذلك. أشرنا إلى أن الإكراه ظاهر كلامهم وأمثلتهم أن الإكراه هو ما كان في أصل العقد، أما إذا حصل الإكراه على أمر سبب حصول العقد فإنه ليس بمؤثر، ليس بمؤثر. وقلنا هذا هو ما يسمى عند الفقهاء ببيع المضطر، وبيع المضطر له صور كثيرة، ليست هذه الصورة الوحيدة، له صور أخرى كثيرة. ومن كره بيع المضطر من أهل العلم من السلف، الظاهر أنهم لا يريدون هذه الصورة، بل الظاهر أنهم يريدون من لا يبايع الناس إلا نسيئة، وهذا التنبيه خارج عن محل هذا الدرس، لكنه مهم لكثرة حصول بيوع النسيئة اليوم وقلة من ينتبه إلى هذه العلة. وقد نبه مالك رحمه الله إلى هذا، كراهة السلف لبيع المضطر إنما تنصرف لمن لا يبايع الناس إلا نسيئة، قالوا لأنه لا يشتري نسيئة إلا من لا يجد المال، فهذا إذن لا يبيع إلا للمحتاجين، وقد كره السلف مثل هذا، وعلة الكراهة بينة وواضحة. والأصل في الشريعة أن هذه الأسباب الحاجات والضرورات سبب للتوسعة، هذا الذي يبايع المضطرين جعلها سبب لماذا؟ للتضييق. فلذلك الفاشي بين عامة الناس هو أن من باع نسيئة باع بأغلى، بخلاف البيع الحاضر سعره أو ثمنه يكون أقل من الذي يبيع نسيئة، فإذا هذا صارت الحاجة عنده سببا للتضييق على الناس، بينما الحاجة في الشريعة تكون سببا لأي شيء؟ سببا للتوسعة. فلما خالف مقصود الشريعة كره السلف رحمهم الله حاله، وهذا من دقة فقه الأولين رحمهم الله ورضي عنهم. فإذا قلنا بيع المضطر من صوره هذه الصورة، وإن كان يعني ذكرنا أن الصحيح أنها لا تكره، بل قد يؤجر الإنسان، يؤجر الإنسان إذا تبايع مع مثل هذا الإنسان بقصد رفع الضر عنه. وممن ذهب إلى أن بيع المضطر به في هذه الصورة لا يكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وإلا فالنهي مشهور في السنة النبوية عن بيع المضطر. إذن هذا هو المكره، والمكره ومن شروطه أيضا أن يكون الإكراه إذا كان متوقعا، يعني بالتهديد يقول له تبيعني هذا وإلا فعلت بك كذا وكذا، من قادر على تنفيذه، وأن يكون موجبا للضرر، أن يكون موجبا للضرر. أما ما لا يوجب الضرر فإنه لا يعد إكراها، يضربه ضربا خفيفا ثم يدعي الإكراه، هذا ليس بإكراه، أو يسجن أو يؤذي شخصا بعيدا عنه، هذا ليس بإكراه، بخلاف ما لو سجن أو آذى والده أو زوجه أو ابنه ونحو ذلك من المقربين، هذا يعد إكراها. يعني الإكراه لا يشترط أن يكون منصبا على العاقد، لا، على العاقد أو من يتصل به صلة قوية. فإذا لابد أن يكون من قادر على تنفيذه إذا كان تهديدا يعني متوقعا، وأن يكون فيه إنزال ضرر معتبر شرعا. فننتبه لمثل هذا، هذه هي الشروط. وقلنا لا فرق بين أن يكون واقعا أو متوقعا، كله يسمى ضرر، لا كله يسمى إكراه، لكن المهم استيفاء هذه الشروط. إذن هذا هو العقد الأول، هذا هو العقد الأول من العقود التي توجب الشك، التي توجب الشك في وجود الإرادة. ومن العقود أيضا التي يحصل فيها الشك في وجود الرضا أو الإرادة الباطنة، العقود التي فيها غلط، التي فيها غلط أو خطأ. والحنفية يذكرون الخطأ من عوارض الأهلية، يذكرونه من عوارض الأهلية، ولهم في ذلك تفاصيل ينفردون بها عن جمهور أهل العلم. لكن الغلط نشير إليه يعني باختصار شديد، الغلط قد يكون في الشخص في أحد العاقدين، الغلط قد يكون في المعقود عليه، في المعقود عليه يشتري منه هذا على أنه من الماس مثلا، على أنه جوهر، فيظهر أنه زجاج، يظهر أنه زجاج، وهكذا. قد يكون الغلط في الحكم الشرعي، قد يكون الغلط في الحكم الشرعي، يعني يتبايع الإنسان بهذه البياعة وهو يظن أنها جائزة شرعا، ثم بعد ذلك يتضح أنها محرمة أو أنها مكروهة، فيريد أن يرجع بدعوى أنه ما كان يعرف الحكم. والمشهور عند فقهاء الحنفية بالذات قديما قولهم الجهل في بلاد الإسلام ليس بعذر، وهذا أمر مضطرد. لما؟ لأن هذا مبني على الأصل، وهو أنه لا يجوز الإنسان أن يقدم على معاملة مع ربه أو مع أحد من الخلق إلا بعد أن يتبين حكمها. فما بني على هذا الأصل صحيح، وهو أن الجهل ليس بعذر، لأنه أصلا ليس من حقك أن تقدم على هذه المعاملة وإن كانت مع نفسك إلا بعد أن تتبين حكمها. لكن هنا نفرق بين ما كان حقا خالصا لله وبين ما كان حقا لآدمي. فالغلط مرفوع في الحقوق الخالصة لله عز وجل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن نسينا أو أخطأنا، الغلط مرفوع في هذا الباب. أما في حقوق الآدميين، أما في حقوق الآدميين فإن آثار الغلط تترتب، آثار الغلط تترتب. هذا الإنسان يقتل وندعي أن هذا القتل خطأ، ندعي أنه قتل خطأ، ومع ذلك تثبت الدية، تثبت الدية، صحيح أنها تثبت مخففة لكن مع ذلك، وهي على العاقلة وتكون 3 سنين، لكن مع ذلك يثبت الغلط. فإذا الغلط وإن عفي عنه إلا أن آثاره تترتب للعلاقة مع هؤلاء الآدميين. طيب، ننتهي من مبحث الغلط إجمالا، والأصل فيه كما قلنا التفريق بين حقوق الله وحقوق العباد، فدعوى الغلط في حقوق الله معتبرة ومؤثرة. أما حقوق العباد فإنه وإن عفي فيها عن الغلط فلا بد فيها من القضاء والتحاكم، لأنه ليس للإنسان أن يسلك إلى أخذ شيء له بغير سبب ظاهر، فلهذا لا بد من وجود السبب الظاهر. السبب الظاهر ما هو؟ هو حكم الحاكم، هو حكم الحاكم. ثم إن الغلط وإن عفي عنه كما قلنا إلا أنه قد تترتب آثاره عليه، قد تترتب آثاره عليه، فقتل الخطأ صاحبه معفو عنه إلا أنه ترتبت عليه الآثار، وهي ثبوت الدية والكفارة ونحو ذلك من المسائل الأخرى. وحتى إن حصل الغلط في استلام شيء أو تسليمه لكنه مملوك لآخر، لكنه مملوك لآخر، فإن أهل العلم تجدهم يقولون إنما قبضه وكانت يده يد أمان لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي، لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي. والتفريط هو نوع من الغلط، هو نوع من الخطأ، أخطأ فبدل ما يحفظ هذا المال في مكان مناسب نسيه مثلا في سيارته فسرق، فنقول هذا الرجل الأمين يضمن، وإن كنا نقول أخطأ ولا يأثم معفو عنه، لكن ترتب الأثر لأنه فرط فلم يحفظه في حرز مثله، لم يحفظه في حرز مثله. ولهذا صارت مثل هذه المسائل تحتاج إلى حكم الحاكم لما لها من آثار تترتب، لما لها من آثار تترتب. هذه الآثار قد تكون في حق آخر، فإذا عفى هذا الآخر ذهب الأثر، كما في مسألة الضمان. ها هنا لو عفى قال ما دام أنه خطأ أنا سامحتك، ما أريد تدفع لي، يعني ما أريد أن تضمن، فهنا ذهب الأثر. لكن قد لا يكون في حق آخر، كما في مثل الكفارة، فولي المقتول خطأ له أن يعفو عن الدية، لكن الكفارة ثابتة لا يعفى عنها. فإذا مباحث الغلط ينظر فيها إلى ارتباط الحق بآدمي، فالإثم قد يرتفع إذا كانت هذه الدعوة حقيقية، لكن الآثار التي تترتب على أحكام الوضع من إثبات السببية أو الشرطية والمنع ونحو ذلك هذه قد تبقى ولا يمكن رفعها. فهذا هو الأصل في مباحث الخطأ، لكن كل شيء يعني له تفاصيل مثل ما تكلمنا في الصور السابقة. نجيب على الأسئلة المتعلقة بالدرس أولا. من هل يأثم من يبيع بيع التلجئة وخاصة إذا قصد رفع الشفعة؟ لا، دعوى الإثم مطلقا ليست صحيحة، لكن العبرة بقصده. إذا قصد من إيقاع التلجئة الإضرار بآخر أو الفرار من حق ثابت فهذا يأثم، هذا يأثم. ومن الفرار من الحق أن يصنع هذه التلجئة في الثمن بقصد منع الشفعة، لأن الشفعة حق شرعي ثابت للشريك، فليس له أن يزيل هذا الحق بغير وجه شرعي. أما إذا كان المقصود منها حفظ حقه، هو حفظ حقه، فهذا لا يأثم، هذا لا يأثم. لكن كما قلنا محل البحث هو هل يعتبر هذا بيعا شرعيا أو ليس ببيع، فهذا ليس ببيع، هذا ليس ببيع. هل هناك كتاب مناسب لدراسة القانون يستفيد منه طالب العلم؟ وهل دراسة القانون مناسبة لكل طالب؟ وماذا يستفيد؟ حقيقة هذه المسألة مهمة، ونحن أشرنا إلى أن الإنسان إذا ضبط الفقه ومارسه وأحسن العناية بكتب المذاهب الأربعة خاصة يستفيد من النظر في الدراسة القانونية. لكن الكتاب ليس هناك شيء مناسب، المناسب هو ما ذهب إليه بعض الفقهاء المعاصرين والمشتغلين بالفقه من ترتيب أبواب الفقه أو بعض أبواب الفقه على طريقة النظريات، فهذه الكتب تساعد طالب الفقه كثيرا في ترتيب المسائل، في ترتيب المسائل. وهذه الكتب صحيح أن سبب وضعها في الغالب ليس بمشروع، لأنها وضعت لمن يدرسون القوانين الوضعية لكي تعينهم على مطالعة كتب الفقه، وفي الغالب وضعت مدخلا، لا يدرسون الفقه لكن يدرسون مدخلا فقهيا. هذه الكتب بعضها مناسب خاصة إذا كان الذي وضعها من الفقهاء، وأحسن هذه الكتب على الإطلاق هو كتاب المدخل الفقهي العام لفقيه العصر العلامة الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقاء عليه رحمة الله. هذا الرجل حقيقة تفرد دهرا طويلا بالإمامة في علم الفقه، خاصة الفقه الحنفي، ولا يعرف من أدرك شأوه في النظر في علم الفقه، ووضع هذا الكتاب وضعا محكما، فهو من أحسن الكتب، بل ربما كان أحسنها على الإطلاق في جانبين: الجانب الأول في التأريخ لعلم الفقه، في التأريخ لعلم الفقه والمراحل التي مر بها تدوين الفقه ومظاهر العناية بالفقه، وهو ما يسمى عند بعض المعاصرين بتاريخ التشريع الإسلامي، وهي تسمية مغلوطة في غاية الغلط، بل الأنسب واللائق شرعا أن يسمى بتاريخ الفقه. فهذا الكتاب من أحسن ما وضع، لأنه من فقيه ممارس لكتب الفقه، فعرف عادات الفقهاء وكيف نشأت ومتى نشأت ولماذا نشأت، فسبب هذه الأشياء تسبيبا في غاية المناسبة. فإذا هذا القسم منه يحتاج إليه طالب الفقه الذي يريد أن يدرس كتب المذاهب. ثم ما جاء بعد ذلك فيما يتعلق بالقواعد الفقهية وبالنظريات الفقهية هو أيضا من أحسن الكتب، وغالب ما كتب بعده يعتمد عليه. فهذا الكتاب ينبغي أن تكرر قراءته كثيرا لجمعه بين هذين الوجهين المهمين: إعادة ترتيب كتب الفقه فيما يتعلق بالأبحاث المعاصرة، والتأريخ لعلم الفقه خاصة تدوين الفقه. هو من أحسن الكتب في هذا الباب، وإن شاء الله فيه إغناء عن غيره. لكن هناك كتب مفردة في بعض العقود في بعض الأبواب هي مفيدة، كما كتب مثلا في الملكية، فإنما صنع في هذا لا يختص بعقد البيع فقط، بل يشمل أمورا أخرى، وأعيد ترتيبها وصياغتها بشكل النظريات، فهي مفيدة. وما صنع فيما يتعلق في الإثباتات وطرق الإثبات في الشرع، سواء ما كان إثباتا واستيفاء للحق أو كان إثباتا مجردا للحق، هناك أيضا مؤلفات معاصرة جيدة فيها. وهكذا الحال في أحكام الولايات، بدءا من الولاية العظمى، الولاية العامة على بلاد المسلمين، وانتهاء بأخص الولايات كالولاية على السفيه، الولاية على المرأة في النكاح ونحو ذلك. فهذه أشياء مختصة مفيدة، وفي كل باب هناك شيء أنفع من آخر، ينبغي على الإنسان أن يستفيد منها. لكن يعني كما جاء يعني في سؤال آخر، ليست هذه هي الطريقة المناسبة. من أراد أن يتفقه لابد أن يملك مفاتيح الفقه في صدره، وهذا يعني أن يمارس هذه الكتب القديمة كما هي، فيعرف عاداتها ويعرف مصطلحاتها ويتدرب على ما فيها من مشاق وصعوبة، لأن هي المرجع الأول. الكتب المعاصرة تعيد ترتيب الأشياء لك، فتجعل الأشياء واضحة سلسة مبنية على قواعد تعين على هذا. لكن إذا أردت بحث المسائل سترجع إلى كتب المعاصرة، لن ترجع إلى المعاصرة، سترجع إلى القديم. كيف ترجع إلى القديم وأنت لا تفهم المصطلحات، وأنت لا تعرف مواطن المسائل، وأنت لا تعرف عبارات الفقهاء ونحوها من هذه الأمور؟ هذا لا بد منه. أحيانا العلوم تعتريها بعض الأمور المشكلة التي نقول إنه من غير المناسب إدخالها في العلوم، لكن هذا حصل وكان. الآن لا نستطيع أن نفهم هذه العلوم إلا بفهم هذه الأشياء المشكلة أيضا، فنضطر عندها إلى فهم هذه المشكلات، لا لأنها مقصودة، بل لفهم هذه الكتب وتفكيك عباراتها. يعني كتب التفسير، كتب البلاغة، كتب يعني الاعتقاد، حتى كثير من كتب المصطلح، بل كثير من كتب شروح الأحاديث المتأخرة اختلطت بعلم المنطق اختلاطا بينا، فلا يستطيع الإنسان أن يفهم مجرد فهم هذه الكتب، لا يستطيع إلا بضبط المنطق. يعني من نظر في كتاب فتح المغيث مثلا، وهو كتاب مجرد في أحكام المصطلح، وأهل الحديث من أبعد الناس عن المنطق، يجد أن هذا الكتاب عباراته مركبة تركيبا منطقيا. من لا يفهم المنطق قد يفهم المعنى الإجمالي، لكن لا أتصور أنه يفهم الأدلة والاعتراضات والإجابة على الاعتراضات، بل إن الحدود نفسها التي وضعت إنما وضعت وضعا منطقيا، فما يستطيع إنسان يستفيد من الكتاب إلا أن يضطر إلى فهم هذا العلم مع ما فيه من ضياع للوقت وغبش ونهي للسلف أو نهي لأهل العلم من تعلمه. لكن هنا التعلم حصل يعني تبعا، أما ما يحتاج إليه للتحضير لهذا الدرس، فأهم الكتب ما كتب على الزاد من كتابات المتأخرين مثل السلسبيل ومثل المنهج المقرر في المعاهد العلمية، هذه الكتب مناسبة للقراءة في الزاد والتحضير له، من أحسن الكتب. ثم بعد ذلك شرحه الروض المربع، لو قرأه الإنسان بعد الدرس يستفيد فائدة كبيرة، لكن قبل الدرس يقرأ هذه الحواشي التي وضعت من المشايخ المعاصرين، كما قلنا أهمها السلسبيل، وربما كان أحسن منه المنهج الموضوع في المعاهد العلمية، لأنه في غاية المناسبة والسهولة، فيستفيد الإنسان قبل الدرس، لكن بعد الدرس لا بد من أن يقرأ في الروض المربع فيراجع هذه المسائل، ويستفيد مسائل جديدة متفرعة على كلام المؤلف. طريقة المعمول بها والمتعارف عليها في إجارة الشقق الآن، هل هي تمليك المنفع أو تمليك الانتفاع؟ هي تمليك للمنفعة، الإجارة تمليك للمنفعة، وهذا التمليك كما نعرف هو مؤقت بالزمان، مؤقت بالزمان، ولهذا قد يشتبه الأمر بينها وبين تمليك الانتفاع، لكننا قد فرقنا بين تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع، وضربنا على ذلك الأمثلة، وبينا أن النكاح بالذات هو سبب التفريق بين المنفعة والانتفاع، فصار النكاح من الانتفاع، وهكذا أنواع الوقف ونحوه والاختصاصات هي من قبيل الانتفاع، لكن الأصل في العقود أنها تمليك للمنفعة، وأشهر هذه العقود هو عقد الإجارة. نعم أخ يقول ذكرت في كلامك المكوس فهل يجوز ذلك؟ يعني كأنه يعني يعترض على أنها ليست بجائزة. الكلام كان على أسباب بعض هذه العقود، وهذه الأسباب قد تكون شرعية وقد تكون غير شرعية، فليس فيها في الكلام لا أن هذه الأسباب جائزة ولا أنها أيضا محرمة، لكن الكلام في الواقع هذا إذا كان قصده يعني الاعتراض على ذكره. أما إذا كان السؤال فهل يجوز ذلك، يعني هل المكوس جائزة، فأقول كلام المتقدم كلام الفقهاء في ذلك مشهور ومعروف، وهذه المسألة لم تحصل عند المتقدمين، يعني حصلت في عهد متأخر، ربما كان أول حصولها في عهد المماليك، وكثر كلام أهل العلم حولها، ومنهم من أفردها بالتصنيف، وهكذا عند المعاصرين منهم من أفردها أيضا بالتصنيف والتأليف، يعني ثمة رسائل مفردة في هذه المسألة قديما وحديثا. والذي ذهب إليه جمع من المحققين أن المال فيه حق سوى الزكاة، هذا الأصل الذي ينتبه إليه، المال فيه حق سوى الزكاة، فإنه متى احتاج الناس إلى المال وكانت الزكاة مخرجة على وجهها الشرعي والحاجة موجودة ساغ لولي الأمر أن يفرض في أموال الأغنياء ما ترتفع به هذه الحاجة. وقد شنع جمع من الأئمة في ذلك العصر على من أحدث هذه المكوس، وبينوا أنها لا تجوز وأنها من الضرائب، ومنهم من أباحها له لمن فرضها بهذه الشروط، لكن كما قلنا الأصل أنه لا يطيب مال امرئ، أنه لا يصح أخذ مال إنسان سواء كان مسلما أو كافرا لكن له الإقامة في بلاد المسلمين، يعني كان مستأمنا، إلا بطيب نفس منه، إلا ما فرض عليه شرعا ابتداء، هذا لا إشكال فيه، الزكاة في حق المسلم والجزية في حق الذمي هذه ثابتة، لكن بعد ذلك لا يؤخذ ماله إلا بطيب نفس منه، هذا أصل. والأصل الثاني عندنا أن المال فيه حق سوى الزكاة متى ما ثبتت الحاجة إلى ذلك، فإذا ثبتت فإن الحاجة تقدر بقدرها، وساغ لولي الأمر فرض مثل ذلك. وقد بسط الكلام على هذه المسألة جمع من الأئمة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام النووي عليه رحمة الله والعز بن عبد السلام وابن دقيق العيد وغيرهم من الأئمة، وهكذا أيضا كثير من أصحاب مطولات التفسير تكلموا على مثل هذه المسألة عند الآيات المناسبة لها ونحو ذلك. فالمسألة حصلت منذ دهر ولأهل العلم كلام مبسوط حولها، حكمها والآثار المترتبة على حكمها هذا شيء، حكمها شيء والآثار المترتبة على حكمها شيء آخر، فينبغي أن ينتبه لذلك. طيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور